الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله مستكملين الشرف. ثم ما بعد، فيعني أريد أن أتكلم الليلة عن موضوع يعني طالما تكلمنا عنه ألا هو موضوع متعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. تكلمنا من قبل عن أسماء العدة في هذا المسجد لله سبحانه وتعالى، قلنا أن من أعظم تكاليف الإنسان المسلم في هذه الدنيا أن يعرف الله جل وعلا. هذه يعني إذا قلنا عنها أنها وظيفة العمر فلا نقول بذلك مبالغين. أنت مخلوق في هذه الدنيا لتعرف الله سبحانه وتعالى، مخلوق لكي تتعرف على صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله في الكون. وكما قلنا أن القرآن يعني يعتبر كتاب في الأسماء والصفات، هذا الكتاب يعني ينظر أو قليل من الآيات هي التي لا تخلو من اسم أو فعل لله سبحانه وتعالى. لذلك يجب أن يعني تكون هذه الهمة موجودة في قلوبنا أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. كل إنسان ملتزم، بل كل إنسان مسلم يحاول دائما أن يشتهي هذا الشيء. مش ممتع جدا يعني أنت فعلا لو تعرفت على الله سبحانه وتعالى حياة جميلة جدا، حياة التي يعني ليست فيها معرفة، حياة فيها بؤس، فيها شخاص. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الإنسان الذي أعرض عن ذكر الله وعن معرفة الله وعن أسماء الله وصفاته هو في عيش ضنك والعياذ بالله. الإنسان الذي لا يعرف الله إنسان جريء على الله. أي إنسان لتجد مشترك على معصية من معاصي الله أو مشترك على قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، زي ما نشوف في هذه الأيام يعني اسمحوا لي إن أنا يعني أشير بهذا الأمر، نشوف فتاوى عجيبة من بعض الناس تجد إن أصبح المسلمين في حيرة. لا، طب هو مين اللي صح؟ الختان حلال ولا حرام؟ هذا كلام جديد على المسلمين، لم يكن يقال من قبل. البنوك حلال ولا حرام؟ ده فلان الفلاني صاحب المنصب الفلاني بيقول البنوك حلال وبيقول أنا كفيلك أمام الله لو طلعت حرام. شوف الجرأة على الله سبحانه وتعالى وصلت لأي درجة. شوف الجرأة على الله لما واحد يسأل هل يجوز للمسلم أن يفارق دينه إلى دين آخر فيقول نعم يجوز. والله العظيم بنفس النص كده، نعم يجوز. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن لله وإنا إليه راجعون. ما يكملش الآية أبدا. هؤلاء أهل الإشرار في حق الله سبحانه وتعالى ما يكملوش الآية، يقطعوا الآية. لو كمل الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. مش هذه الآيات؟ فتجد القرآن على الله سبحانه وتعالى لما تسأل نفسك سببها ايه؟ سببها قلة معرفة الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين: انما العلم الخشية. والخشية دي هتجي لك منين لو انت ما تعرفش ربنا، لو انت ما تعرفش صفات الله، لو انت ما تعرفش اسم الله القهار او اسم الله ذي الانتقام وما تعرفش الكلام ده كيف ستخشى الله؟ ابدا. فالذي اشترى على القول على الله مساله يعني كثير من الناس يستهينوا بها، مساله القول على الله بغير علم، مع ان الله سبحانه وتعالى جعلها في مرتبه اسوا واعظم عند الله من الشرك. تعرف ان القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم اسوا من الشرك؟ دليل ذلك في سوره الاعراف في قول الله سبحانه وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش. خلي بالك من الادنى للاعلى للاكبر. فقال الله سبحانه وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق. يبقى هي ماشيه كده، الفواحش المعاصي ما ظهر وما بطن بالترتيب كده، ثم بعد ذلك ايه؟ والاثم والبغي اللي هو ايه؟ الظلم والعياذ بالله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وان تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. شوف اللي بعدها: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلو الانسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى يشترك ان يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم، يفتي الناس بغير العلم ويشرك ان يقول وانا كفيلكم عند الله. طبعا تعلمون عما لا نتحدث. رجل يقول البنوك حلال وانا قدام ربنا سبحانه وتعالى اللي هدفت عنك، كان السلف رحمه الله، وهذا الكلام مروي عنه كثيرا علماء السلف زي الإمام أحمد والإمام الشافعي وهؤلاء الأكابر، كانوا لما يجوا يكتب في مسألة خلافية عشان الناس دي كانت عارفة ربنا، كانوا يعرفون الله، كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى. فكان الأئمة من قبل كان إذا أفتى في مسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمه الله كان يقول والله أعلم. ليه؟ مش يبرأ نفسه، مش يشترك ويقول لك أنا كفيلك أمام الله. وكان إذا أفتى في مسألة مجمع عليها، لو جم يفتوا في مسألة ما فيهاش خلاف، مثلا سألت واحد حكم الزنا، حد ما يعرفش حكم الزنا؟ حرام مش كده؟ طيب عارف كان بيقول ايه العالم اللي بيخشى الله؟ كان يقول حرام والله الموفق، يعني بيبرئ نفسه من الحول والقوة حتى في المسائل المجمع عليها. لكن الآن لضعف معرفة الناس سبحانه وتعالى، لضعف الاهتمام بهذه المسألة، أصبح الناس عندها اشتراء على الفتوى، أصبح أسهل حاجة عند الناس إنهم يقولوا حلال حرام واجب مستحب. كلام فوضى، أصبحت فوضى من الفتاوى، أصبحت مصيبة والله يؤمن بها. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب رائع اسمه فضل علم السلف على علم الخلف، يقول فيه ايه؟ شوف الكلام الجميل الذي يشهد بمعرفة لأصول هذه الديانة. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله عليه: والعلماء ثلاثة، ثلاث أنواع من العلماء في هذه الدنيا، ثلاث أنواع من العلماء. النوع الأول عالم بالله، عالم بشرع الله. دول بقى مين؟ دول علماء الربانيين، عارفين ربنا، عارفين صفات الله، عارفين اسماء الله، عارفين افعال الله في الكون، وعارفين بشرع الله، دول اعلى درجه. وهؤلاء فكلام لرجل، وهؤلاء يتورعون ويخشون الله في فتواهم، عارف فين ربنا وعارف مين ربنا وممكن يعمل فيه ايه لو اشترى عليه. والصنف الثاني من العلماء عالم بالله، عارف ربنا سبحانه وتعالى، يخشى الله، غير عالم بشرع الله. وده مفروض يكون المسلم، مش شرط ان كل مسلم عنده دكتوراه مثلا في الفقه المقارن، لكن ايه؟ لكن مفروض كل مسلم يكون عارف ربنا سبحانه وتعالى، وهذا هو الانسان التقي العارف بالله سبحانه وتعالى. الصنف الثالث يقول ابن رجب، وده اخطر نوع بقى، ده النوع اللي انا بتكلم عنه من ساعتها، قال ابن رجب رحمه الله: والصنف الثالث وهو اخطرهم واسواهم، قال عنهم: عالم بشرع الله غير عالم بالله. ما هوش عارف ربنا سبحانه وتعالى، ما هوش خايف من ربنا، بيتكلم زي ما هو عايز، عنده علم الشرع، عنده فهم، عنده اطلاع واسع جدا، وعنده منطق، عنده كلام يقدر يقوله على الاحكام الشرعيه والحلال والحرام، لكن مع ذلك يخطئ كثيرا. ليه؟ لانه مش عارف ربنا سبحانه وتعالى. كان الامام محمد، الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه، وهو على فراش الموت، عشان تعرف الانواع دي، وهو في سكرات، الامام احمد لمن لا يعرف امام اهل السنه، امام اهل الحديث رحمه الله عليه، فجاءه تلامذته وهو على فراش الموت، فقال له: يا امام، الى من نذهب بعد ان تموت؟ يعني انت لو مت نروح لمين نطلب على العلم؟ فقال الامام احمد: اذهبوا الى معروف. معروف ده هو معروف الكرخي. فقال له: يا امام، ولكنه ليس بعالم. ده مش عالم، هذا الرجل كان من العباد الزهاد المشهورين بالزهد، الصوفيه ينسبونه الى انفسهم، وهذا كلام غير صحيح، كان رجلا على خير نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا، لكنه لم يكن عالما، كانش عنده علم بالشريعه. قال الامام احمد، شوف الفهم والوصيه، قال الامام احمد: نعم هو ليس بعالم، لكن مثل هذا يهدى الى الحق. مثل هذا يهدى الى الحق. ليه؟ لانه ده الصنف الثاني، عالم بالله غير عالم بشرع الله، يدفعه علمه بالله الى ان يسال، يروح لاهل العلم يسالهم. وكان هذا حال هؤلاء العباد، كانوا ما يفتوش ابدا لانهم خايفين من ربنا سبحانه وتعالى، فاذا سئلوا كانوا يذهبون الى اهل العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه؟ ان كنتم لا تعلمون، وكانوا لا يسالون عن الله. لكن المصيبه اللي ابتلينا بها الان ان الناس اصبحت تشتري على الله، وهذا الخلل نتيجه قله وقصور في العلم عن الله سبحانه وتعالى. خلل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اجرأكم على الفتوى، اجرأكم على النار. الانسان الشريع ليه اجرأكم على النار؟ حتى عارف، لانه هذه الجرأة على الفتية دليل على أنه عنده قصور في معرفة الله أدى إلى قصور في خشية الله والخوف منه أدى إلى شرط على أحكام الله وقول على الله بغير علم. لذلك يعني أنا أحب دائما قبل ما أتكلم عن اسم أسماء الله سبحانه وتعالى أقدم بمقدمة تحسسك أهمية هذا الموضوع. والليلة جئت لكم باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى هو اسم كثر ذكره جدا في كتاب الله، لكن للأسف الاسم ده قليل في حياتنا، مش ناس كثيرة قوي اللي عارفة معنى الاسم ده واللي بتتذكر معنى الاسم. أصل أنت مفروض لو أنت تعرف فعلا أسماء الله سبحانه وتعالى مفروض أن أنت على طول تتذكر هذه الأسماء. تحصل لك مشكلة مثلا تتذكر اسم الله الفتاح مثلا وتتذكر فتح الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الفتاح العليم وتبدأ نفسك أن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك هذا الإغلاق مثلا. تحصل لك عملت طاعة من الطاعات ففوجئت أن حصلت لك من عند الله سبحانه وتعالى نعمة وحاجات اتفتحت لك كده، ثم تتذكر مثلا اسم الله الشكور وتتذكر شكر الله سبحانه وتعالى. حصل لك مثلا موقف شفت ربنا قهر احد الظالمين، واحد ظالم كان ظالمك ربنا سبحانه وتعالى انتقم منه، ثم على طول تتذكر اسم الله القهار. مفروض المسلم يبقى عايش كده، مفروض المسلم دايما في حال مع اسماء الله سبحانه وتعالى، كل موقف بيحصل له في حياته يتذكر به اسماء الله. فاسم الله الذي اتكلم عنه هذه الليله اسم للاسف يعني عند كثير من الناس ليس له ذكر، مع ان الاسم ده ذكر كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم اللي يعرفه والله والله الذي لا اله غيره، اللي يعرف الاسم اللي اتكلم عنه ليله ده عمره ما يخاف، عمره ما يقلق ابدا على مستقبله، عمره ما يقلق ابدا على اولاده، عمره ما يحس ابدا الامراض اللي انتشرت في هذا الزمان، السكر والذبحه الصدريه وتصلب الشرايين والامراض والاكتئاب النفسي والقلق والارق، مش دي امراض موجوده دلوقتي؟ دي سببها ايه؟ الناس الان الناس الى من رحم الله تعبانه خايفه من المستقبل، خايفه الفقر والبطاله و و، لكن اللي يعرف الاسم اللي هتكلم عنه النهارده ده مش هتغير حاجه تماما. هذا الاسم لما عرفه ابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه السلام وهو بيلقى في النار، النار بتاعت سيدنا ابراهيم دي كان يقال في بعض الاثار الاسرائيليه انها كان يمر الطير من فوقها فيسقط مشويا من شده التهاب هذه النار. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن النار التي اقبلت لابراهيم قال ايه؟ قالوا ابنوا له بنيانا. تخيل النار يتقال عليها بنيان، ده الاصل ان النار بيتحفر حفره الارض كما فعل اصحاب الاخدود ويملاوها بالنار، لكن دي من شده هذه النار سماها الله بنيانا، قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، يعني مش شرع عليه. ومع ذلك لما سيدنا ابراهيم عرف هذا الاسم الذي اتكلم عنه الليله قال ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال عبد الله بن عباس في صحيح البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم حين القي في النار، وقالها اصحاب محمد حينما قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لما سيدنا موسى عليه السلام علم هذا الاسم، لسه ما قلتلكش الاسم، انا بحاول اسوقك الاول عشان تعرف الاسم ده شكله عامل ازاي. سيدنا موسى عليه السلام البحر من امامك العدو من خلف، القصه المشهوره قال اصحاب موسى اننا مدركون، كلمه خالده اللي قالها سيدنا موسى، كلمه محدش مش سهل ابدا انك تقولها، مش سهل ابدا ان الانسان تطلع منه الكلمه في ظرف يعني حرك زي ده، اقوى طاغيه على وجه الارض بيجري وراه عايز يقتله. قال كلا ان معي ربي، احساسه بالمعيه، احساسه بولايه الله سبحانه وتعالى، اسم الله الولي، بسم الله الولي. اخر كلمه قالها سيدنا يوسف عليه السلام في القصه الطويله في سوره يوسف، في المحن الكثير اللي ربنا سبحانه وتعالى كان مع يوسف عليه السلام في كل محنه يخرجه منها اقوى وافضل واصلب حتى يصبح عبيدا لمصر، ففي الاخر عرف اللي حصل له ده فقال ايه؟ انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. معنى جميل جدا، معنى انك تحس يعني ايه ولي، يعني ايه ولي لما تحس كده المعنى اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا ابو بكر وهو منهار ما اضلك باثنين الله ثالثهما. الولي ده بيشمل على معنى المعيه، معنى ان ربنا معاك، معنى ان ربنا وليا. هنقول دلوقتي المعاني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لهذا الاسم بالذات او هذا المعنى اعطاه عنايه خاصه. قصه لما بعد غزوة أحد، غزوة أحد المسلمين أصابهم الشيء الكثير، وشاع النبي صلى الله عليه وسلم توفي في هذه الغزوة، صحيح ان هو قتل واستشهد وبدات الاشاعات تجري وان ابو بكر وعمر كمان استشهدوا واصبح الكيش في نوع من انواع الخلل واصبح فيه الرومان تركوا مكانهم بعد انتهاء القصه وموت حمد بن عبد المطلب وهؤلاء الاكابر. فايه فسيدنا ابو سفيان قبل اسلامه واقف بالجيش سيف والنبي صلى الله عليه وسلم واقف الناحيه الثانيه فينادي ابو سفيان فيقول افيكم محمد؟ الناس عايز يعمل خلل في الصف عشان يكملوا على الجيش يحسوا الجيش ده بدا يضعف ولا لسه قوي لسه القائد موجود ولا حصل له ايه. فقال افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيب لا تجيب سيبوك يتكلم. فقال ابو سفيان رضي الله عنه ولم يكن قد اسلم بعد لكنه اسلم وحسن اسلامه كما نعلم جميعا قال افيكم ابن ابي قحافه اللي هو مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. افيكم ابن ابي قحافه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه كل ده بصوت ما حدش يجاوبه. افيكم عمر بن الخطاب؟ لا تجيبوه. فبدا يشترك شويه بدا يتعدى فقال لنا العزه ولا عزه لكم. بدأ يتعدى على الله بدأ يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى. أول ما المقام ده بقى يحدث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحس إن في تشكيك في وجود الله. قال ألا تجيبوه؟ طبعا ما بتردوش ألا تجيبوه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت على الكلام عنه وعلى الكلام على أبو بكر وعلى الكلام على عمر حكمة في نوع من أنواع الحكمة في التعامل وهدوء في التعامل مع الموقف لكن كلام عن الله سبحانه وتعالى تشكيك لا ما تستنوش بقى هنا ألا تجيبوه؟ فقالوا يا رسول الله ولم نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. شوف اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم ده قولوا الله مولانا ولا مولى لكم أنزل الله قرآنا في هذا المعنى. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله بيعرف المعنى في السلال وليدا عايز أعرض لك المعنى بمثل عارف يعني ولله في الأعلى لما تشوف طفل تايه في مكان مستحيل بتجد الطفل ده طفل صغير مثلا عنده سنتين أو ثلاثة في مكان تافه مش لاقي والدته مش لاقي والده وترك في هذا المكان الطفل ده بيعمل ايه؟ بيبكي طبيعي جدا. ليه بيبكي؟ حد سأل نفس السؤال ده هو خايف خايف ليه؟ لأن أولياء اللي مسؤولين عنه ولي أمره والده أو والدته اللي هو ما يعرفش في الدنيا حد ملوش خيرهم ينفع تتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى إن مالكش خير إن محدش يقدر يعمل لك حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. كلمة ولي أمرك هل الكلمة دي ينفع تتقال على حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ الكلمة دي كانت بتتقال كتير في المدرسة يجي مثلا واحد يعمل مشكلة أو خطأ يقول له هات ولي أمرك وتعالى. افتكر كده مشهد الطفل اليتيم اللي ملوش ولي أمر أو الطفل مثلا اللي ولي أمره مثلا يعني بعيد عنه أو بيستعر منه أو في السجن أو والده ووالدته منفصلين وحياته مفككة. الطفل ده بيبقى في حالة يوفى لها بيديه بحرة ليه؟ مسكين ملوش ولي أمر. فبعد كده لما تسمع قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم بحس ما بيه بالكلمة اللي أنا قلتها لك أقول للنفس الثقة انت عارف مين ولي امره؟ تخيل مثلا لو كان في المدرسه لما بيطلبوا ولي امر فابن المحافظ مثلا او ابن وزير من الوزراء يحس بايه؟ يخاف عادي هجيب هدى عايزين ولي امري فضلت انتوا اللي غلطانين انتوا بقى اللي جريتوا على نفسكم بقى مش كده؟ تخيل بقى لو واحد حس ان وليه الله. قال الله سبحانه وتعالى قل ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو الله وهو يتولى الصالحين. معنى جميل جدا قل ان ولي الله ولي مين؟ مين ولي امرك؟ مين الذي يفعل لك كل ما تريد في هذه الدنيا؟ من؟ يعني انا عايز اقولها بالعاميه مالكش حد عايز ابسط المعنى مالكش حد ثاني ولي يعني ايه ولي؟ الولي في اللغه قال هو القريب المتولي لامر مولاه. يعني ايه؟ يعني لما بتقول لك ولي امرك بتجيب مثلا زوج بنت خاله عمه اللي جابه مش عارف ولا بتجيب والدك او والدتك او خالك او عمك بتجيب حد قريب ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى الولي لدرجه النبي صلى الله عليه وسلم من كتر احساسه بالمعنى ده كان وهو مسافر يقول الدعاء جميل جدا ناس كتيره مش متذكره فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انك انت الصاحب السقي. شو الكلمه دي؟ النبي بيقول لربنا انت الصاحب انت اللي معانا يا رب أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل. سبحان الله، إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى الأول من معاني اسم الله الولي اللي هو إيه؟ القريب. وزال بعض العلماء هو القريب المحب. ليه؟ لقول الله سبحانه وتعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ففسر الله سبحانه وتعالى معنى أنهم أولياء أنهم تلقى إليهم بالمودة. فالمحبة اللي هي المودة هي دي أيضا من معاني اسم الله الولي الذي يحب ويحب. من معاني اسم الله الولي أيضا إن هو أولى. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي إيه؟ بيقول للمسلمين المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وأمهاتهم. طب ما بالك بقى باللي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش هو أولى بيك من نفسك؟ مش أولى واحد تحبه هو ربنا سبحانه وتعالى؟ أولى من تخاف منه هو الله سبحانه وتعالى؟ أولى من تخشاه؟ أولى من ترجوه؟ مين أولى واحد لما تحصل لك مصيبة يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا تجري عليه؟ تجري تروح له الله سبحانه وتعالى. فهو الأولى، هو أولى من تهرع إليه. قال الله سبحانه وتعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. ما ينفعش يكون في ولي تاني، ما ينفعش إلا إنك. يبقى ده معنى تاني، معنى الأول إيه؟ القريب المحب الذي هو أولى بك من نفسك ومن كل مخلوق، وأولى بحبك وبخشيتك وبخوفك وبرجائك من أي ما سواه سبحانه وتعالى. أيضا يأتي معنى اسم الله الولي بمعنى النصير، النصير الظهير. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فالنصر والمؤازرة من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما حصل موقف ويعني بعض أمهات المؤمنين يعني زي ما تقول كده غاروا من أحلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا زي ما تقول كده ايه شيء معين ادى الى ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يروحش للزوجه دي. فاعلمه الله سبحانه وتعالى وانزل قرانا قال فيه: ان تظاهر عليه، يعني يا امهات المؤمنين ان تظاهر عليه يعني ان تعاون عليه، هتعملوا عليه تعاون. قال: ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ايه ظهير. عارف والله مثلا أعلى، عارف الكلمة اللي بيقولها الناس اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه؟ قصدهم ايه بالمعنى ده؟ يعني عم كل اللي عندها ظهر، لكن قصدهم ان في حد يتسند عليه، في له حد قريب مثلا قوي يقدر انه يحميه. ظهير يعني ايه؟ معين، حامي، واخد بالك، انسان يعني يعتمد عليه. والله مثلا أعلى هي في حق الله سبحانه وتعالى: اما الله هو الذي تتوكل عليه، أما الله سبحانه وتعالى هو الذي تستعين به. عشان كده قال: والملائكة بعد ذلك ظهير. جنود الله سبحانه وتعالى يكونون نصراء للنبي صلى الله عليه وسلم على من يتظاهر عليه. أيضا في معنى ثاني من معاني اسم الله الولي لما بيقول مثلا إيه؟ فلان الفلاني والي المنصورة أو والي القاهرة. كانت دي كلمة بتتقال زمان على الحاكم، يتقال عليه إيه؟ والي. بمعنى إيه؟ بمعنى الذي يتولى القيام بشؤون مجموعه من الافراد او شيء معين. فهذا المعنى، المعاني اللي انا قلتها في الاول، المحب، القريب، الاولى، النصير، دي كلها اسمها الولايه الخاصه. عايزين نركز كده في الكلام عن ربنا، نفهم عن الله. الولايه الخاصه اللي هي دي ما تنفعش الا مين؟ بالمؤمنين. لكن في معنى عام لقول الله سبحانه وتعالى عن البشر جميعا: ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. فالمولى هنا تطلق بوجه عام يراد بها التدبير وإدارة والقيام بشؤون الدنيا. هذا أيضا معنى معاني اسم الله الولي. طب عايزين نخش بقى في الجد الشريف، نسأل سؤال. أنا هتكلم النهاردة، أنا قلت لك معنى اسم الله الولي ومقدمة، عايزين بقى نتكلم عن ثلاث حاجات رئيسية. ماذا لو تولاك الله، لو تولاك ربنا سبحانه وتعالى الولي يعمل لك إيه؟ ماذا، عنصر الثاني، ماذا لو لم يتولاك الله؟ بديت بقى، لو انت ربنا ما تولاكش او لو انت اتخذت من دونه اولياء يحصل لك ايه؟ المعنى الثالث، كيف يتولاك الله؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى مش متولي هذه الامة الان بمعنى النصر؟ ليه ربنا ما بينصرش الامة؟ ليه الامة ما بتنتصرش في العراق وفي فلسطين وأفغانستان وفي الشام هزائم وراء بعض، والتعدي على شريعة الله سبحانه وتعالى، والتعدي على أحكام الله. يجي في إنجلترا الراجل اللي ألف كتاب اسمه آيات شيطانية مدعو بسلمان رشدي، راجل المسلم المرتد، يألف كتاب يسب فيه الله ويسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في هذا الشهر أو الشهر الماضي تأتي ملكة إنجلترا فتعطيه لقب سير، يعني فارس. ليه؟ عشان بيشتم في الإسلام. المهانة دي والمذلة اللي وصل بها المسلمين سببها ليه؟ كيف يتولانا الله؟ لماذا لا يتولانا الله الآن؟ وكيف يتولانا الله سبحانه وتعالى؟ العنصر الأول اللي هو التشويق. ماذا لو تولاك الله؟ لو ربنا تولاك يحصل لك إيه؟ تخيل في كلمة مشهورة عند الناس كده اللي هو إيه؟ ولي من أولياء الله الصالحين. عارفين الكلمة دي؟ الكلمة دي بيساء استعمالها الآن، وهي كلمة شرعية ليست كلمة خطأ، لكن خطأ أن أنت تطلقها على شخص بعينه، لأن هذا فيه تزكية. قال الله سبحانه وتعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم لمن اتقى. ما ينفعش أقول فلان محمد مصطفى سليمان ولي، مش من حقك، إلا من أقر لهم الله بالولاية، هم الصحابة رضي الله عنهم ومن زكاه الله ورسوله. طيب، لكن هل معنى الكلمة دي غلط؟ يعني هل غلط إن أنا أقول أنا نفسي أبقى ولي من أولياء الله؟ بالعكس، ده أصلي، أنت المفروض تسعى لهذه الولاية، لأن معنى الولي الذي يتولاه الله. تخيل ربنا تولاك بقيت ولي من أولياء الله الصالحين. قال الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف اللفظة دي لفظة شرعية، لفظة صحيحة، لكن أسيء استخدامها وأصبحت مرتبطة بالمخابين والمخالفين واللي بيفقروا واللي بيعملوا موالد. معنى ده خطأ، لكن اللفظة شرعية. قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى كلمة ربنا ذكرها، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمعنى الصحيح بقى في عقيدة السنة أن الولاية موجودة، لكنها شيء كسبي، شيء ممكن حضرتك تكتسبه. ممكن النهاردة تكون ولي، الله سبحانه وتعالى يتولاك لو عملت ايه؟ لو عملت الشروط بتاعت الولاية التي ذكرت في القرآن والسنة. احنا قلنا شرطين في الآية دي، في شروط تانية هنقولها في العنصر الأخير، لكن ادي شرطين سمعناهم في الآية اللي هم ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. بساطة شديدة جدا. عايز تبقى ولي؟ عايز تبقى من أحباب الله، من القريبين إلى الله سبحانه وتعالى؟ سهلة خالص، إيمان وتقوى. طيب لو أنت بقيت ولي، تخيل أن الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، تخيل أن هذا الرب أصبح وليك، أصبح حبيبك، قريب منك، معاك، المعية. يحصل لك إيه؟ أول حاجة ربنا قال إيه؟ لا خوف عليهم. قال العلماء أي في الدنيا ولا هم يحزنون أي في الآخرة. خد بالك، مفيش لا خوف في الدنيا ولا حزن في الآخرة. ففي تغيرات تحصل لك في حياتك، في دنيتك وفي دينك وفي أخرك. إذا كنت وليا لله سبحانه وتعالى، إذا تولاك الله سبحانه وتعالى، في تغيرات بثلاث حاجات دي. أول حاجة يحصل لك إيه في دنيتك؟ يحصل لك واحد أدعى أنا إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأذره. قلت في الحديث ده امبارح، فقال لي شاب صغير قال لي هو يجوز إن أنا أقسم على الله؟ مش حرام إن أنا أقول يا رب أقسمت عليك؟ لا، ده سنة. بس إيه؟ بس مين بقى اللي لو أقسم على الله ربنا يجوز؟ هو ده السؤال. مين اللي لو قال أقسمت عليك يا رب أن تحرر فلسطين هذا الشخص؟ ربنا يستجيب. فين دول؟ قال النبي أن هذا النوع موجود، ممكن تبقى كده، ممكن تبلغ هذه الدرجة. درجة إيه؟ إجابة الدعاء. دي أعظم حاجة في الولاية. أصل الناس فاكرة إن الولاية يعني كرامات بس، يعني لازم أطير في الهواء أو أمشي على المية عشان أبقى ولي. مش شرط، ممكن تحدث خوارق للعادة، وهذا في عقيدة أهل السنة، وسأذكر أمثلة كثيرة حدثت فيها مثل هذه المواقف بأسانيد صحيحة. لكن من أعظم الكرامات أن يجاب دعائك، أن ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى فيستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك فيغير لك حياتك. لما سيدنا نوح عليه السلام ولي من أولياء الناس، هو نبي وولي، لأن الولاية بمعنى التولي، أما الله يتولاه. لما قال كلمة واحدة بس قال
شوف الآية اللي بعدها، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إيه اللي حصل ده؟ ده الدنيا اتقلبت، ده حصل تفجيرات من الماء وسيول من الماء، ده كله عشان في ولي، في واحد قال إني مغلوب فانتصر. جاب الدعاء في لحظة واحدة، وربنا قال إيه؟ ففتحنا على طول. أنا كأن والله ماذا يعني والله تعالى عبد، كأن الله يقول أنا عبدي يكذب، الله عبده يكذب، الله عبده تابعه رسوله يقال عليه ساحر أو مجنون. فإيه؟ فتتغير الدنيا كلها. فمعنى إجابة الدعاء، معنى حصل دي، معنى أن تقسم على الله. أحد الصحابة اسمه العلاء ابن الحضرمي في إحدى السرايا أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فضلت يعني تاهت في الطريق، ونفذ منهم الماء والطعام وبدأوا يعطشوا عطشا لأن الطريق لسه طويل مش قادرين يوصلوا إلى المدينة. فرفع العلاء بن الحضرمي يده إلى الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إني أقسمت عليك أن تسقينا. أقسم على الله سبحانه وتعالى، يقول راوي الحدث وهذا الحدث صحيح وقال إن لم تصدقونا فكيف عدنا إليكم، كنا زمان هلكنا في الصحراء دلوقتي. قال فلم يجاوز يتم يجاوز الدعاء حتى وجدنا السحب تتجمع من حوله. الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء في نفس اللحظة. سيدنا أنس بن النضر، أنس بن النضر أنتوا عارفين مين أنس بن النضر؟ اللي في غزوة أحد قال إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، يعني لحسب ولي من أولياء الإنسان ريحة الجنة في الدنيا. هذا الرجل عمل إيه؟ في ذات يوم جاءت امرأة سنها مكسورة، سنتها مكسورة، تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الربيع بنت النضر كسرت سنتها. اثنين ستات اتخلقوا من الصحابة، فإيه؟ الربيع بنت النضر اللي هي زوجة اللي هي أخت سيدنا أنس بن النضر وعمة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. فالربيع بنت النضر يعني زي ما تقول إيه، حصل خناقة أو حصل نوع من أنواع المشدة، فكسرت سنة هذه المرأة فجاءت تطلب القصاص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكسر سنة الربيع، خلاص قصاص العين بالعين والسن بالسن، خلاص تكسر سنة الربيع. فجاء أنس بن النضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تكسر سنة الربيع، الربيع بنت النضر أختي تكسر سنها؟ قال نعم تكسر سنة الربيع. فقال كلمة غريبة جدا، بعض الناس ممكن يفهمها غلط، ممكن يفهمها انه بيعصي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم مش عارفين شروح اهل العلم لهذه الكلمة، انه توجه بهذه الكلمة الى الله ليس الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لا تكسر سن الربيع، يعني ايه؟ برضو قسم على الله سبحانه وتعالى لا تكسر سن الربيع. هي كانت دي كسر خلاص وبدأ هيطبق، بس هو ايه؟ اقسم على الله سبحانه وتعالى والله لا تكسر سن الربيع. فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، وجاءت المرأة التي كسرت سنها وعفت عن الربيع بنت النضر. دعاء إن من عباد الله إيه؟ من لو أقسم على الله لأبره. في ناس كده، في ناس أول ما يدعو ربنا سبحانه وتعالى يدعو الله بصالح أعمالهم، زي لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة الذين حبسوا في الغار ونزلت عليهم الصخرة، دول حصل لهم إيه؟ كانوا هيموتوا. كان ممكن مثلا بعد 500-600 سنة كده الصخرة دي لأي زلزال ولا حاجة تتشال يلاقوا ثلاث هياكل عظمية. ايه اللي خلى الموضوع ده ما يحصلش ويطلعوا ويخرجوا يمشون كما ذكر في اخر الحديث؟ انهم دعوا الله سبحانه وتعالى بصالح اعمالهم. صالح اعمالهم معناه انهم كانوا قريبين من الله سبحانه وتعالى، فتولاهم الله بحفظه ونجاهم مما كان في حلهم. اول حاجه تحصل لك لما يتولاك الله سبحانه وتعالى اجابه الدعاء. ثانيا اذا تولاك الله سبحانه وتعالى يعاملك بالكرامات. المسألة الشائكة بقى، ندخل بقى في حقل الألغام. يعني ايه كرامة؟ ايه هي الكرامة؟ وايه الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ لأن الناس عندها خلط شديد جدا في هذه الأشياء. نقول والله تعالى أعلم، المعجزة تكون لنبي من الأنبياء أو رسول لتدعيم موقفه، لتدعيم هذه الرسالة ولتأكيد الناس بآية من الآيات الباهرات أنه صادق فيتبعه الناس بسبب هذه المعجزة. فرق كبير جدا بقى بينها وبين الكرامة التي تكون على عبد عادي جدا. ممكن واحد يتم في هذا المسجد يكون له كرامات، لما نعرف معنى الكرامة هنقول دلوقتي عن ايه كرامة. بس هذه الكرامة واحد لا يشترط ان تظهر للناس، لكن المعجزه لما يجي نعمل جدول مقارنه كده المعجزه لازم يظهرها. لازم سيدنا موسى كان يمسك العصا قدام جميع اهل مصر، عشان كده قال ايه؟ قال موعدكم يوم الزينه. ليه؟ عشان دي ايه، الناس هتؤمن عشانها دي ايه. لكن الكرامه مش شرط انها تظهر، بل الاصل انها لا تظهر، وان صاحبها يخفيها ليبقى حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى سرا لا يعرفه الناس فيفتنون به، كما حدث بعض الناس للاسف فتنوا باصحاب الكرامات. مثلا ربنا سبحانه وتعالى جعل لجريش، القصة دي مشهورة في صحيح البخاري، لما الرجل من بني إسرائيل عابد من عباد بني إسرائيل اتهم بالزنا، فدعا الله سبحانه وتعالى ثم لقذ طفلا رضيعا اتهم بأنه أبوه من الزنا، فكلمه هذا الطفل وقال أمام الناس جميعا أبي هو الراعي فلان، وبرأه الله بأن أنطق الغلام. طفل الرضيع اتكلم. تخيل بقى لو كان الموقف ده مثلا حدث في بلدنا هنا مثلا، الناس كلها كانت تقول ماذا؟ الله اكبر، ولي من ابوه يشيلوه بقى على الاعراق ويدعوه من دون الله، استنى كان هيحصل. هذا هو الخلل. ان دي النقطه الثانيه، مش شرط انها تظهر، طب لو ظهرت يعني ممكن الكرامه تظهر، لا يشترط ان يتبع صاحبها، لانها ايه؟ هذه الكرامه، ركز في الكلمه الجايه دي بقى، له هو، او بتفريج كرب من الكربات الله اراد ان يفرج له هذا الكرب بهذه الكرامه. ممكن تكون بخرق العادات، وممكن تكون من غير خرق العادات ولا حاجه، عادي. اجابه الدعاء زي ما قلنا نوع من انواع الكرامات، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك مالا نوع من انواع الكرامات، انك كريم على الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى يعني عايزين نعتقد اعتقاد صحيح، ان الكرامه اولا لا يشترط ان تظهر، لا يشترط ان يتبع صاحبها، لا يتحدى بها، تكون في مصلحه هذا الرجل، مش عشان خاطر بقى يقول انا ولي وتعالوا بقى اتبعوني واسمعوا كلامي ويبقى طريقه سيدنا فلان الفلاني. يعني ايه طريقه؟ هي مش المفروض طريقه واحده؟ طريقه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. شوف بقى في كم طريق، ده يقول لك بقى كل سنه احتفال الطرق الصوفيه بمش عارف بمولد طرق ليه؟ هو طريق واحد. اقول لك ليه؟ عشان كل واحد منهم مثلا حصل له كرامات معينه، الله اعلم بقى ان كانت كرامات حقيقيه ولا كرامات كذب ولا كرامات شيطانيه. وهنقول دلوقتي يعني ايه كرامه شيطانيه. حدث ان قالوا زي ما قلت لك مثلا، تخيل لو كان، عايزين نتخيل كده لو كان جريج مثلا في هذه القريه حصل له الموقف ده والصبي تكلم امام القريه كلها، كان يحصل ايه؟ كنت هتلاقي ناس اكيد بداوا ايه؟ يقول لك طب انت بتعمل ايه بقى يا جريج؟ بتصلي لله كم ركعه؟ وبتسبح كم تسبيحه؟ وبتقول حسبي الله كم مره؟ وتبقى دي ايه؟ الطريقه الجريجيه. مش كده؟ مش هو ده اللي بيحصل؟ هذا خطا. لكن فعلا نقول للتوازن، لو تولاك الله سبحانه وتعالى يمكن فعلا ان يعاملك بالكرامات، وقد ثبتت الكرامات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. قبل النبي ذكرت في القران وفي السنه. في القران زي ايه؟ زي قول الله سبحانه وتعالى كلما دخل عليها، على مين؟ على مريم. كلما دخل عليها زكريا لنشرب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا. ليه سيدنا زكريا سألها السؤال ده؟ هو طبيعي أنك لما تدخل على حد تلاقي عنده أكل تسأله أنت جايب الأكل ده منين؟ هو سألها لأن الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا، لأن الله كفلها زكريا، وكفلها زكريا، فهو كان كفلها، يعني هو اللي بيصرف عليها، يعني هو اللي بيجيب لها الطعام والشراب. ففجأة يدخل يلاقي إيه؟ طعام وشراب مش هو اللي جايبه، وما يعرفش جاي منين. فقال يا مريم أن لك هذا. قال المفسرون كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. يدخل عليها مثلا في أغسطس يلاقي برتقال، لا ما فيش برتقال خالص في البلد، ازاي جات لك البرتقال؟ ما أن لك هذا. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هل مريم كانت نبية؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن النبوة في الرجال فقط من دون النساء. النساء ممكن نساء تبقى صديقة، ممكن تبقى ولية من أولياء الله الصالحين، لكن نبية مفيش حاجة، الكلمة دي مش موجودة، لا يجوز. ذلك دليله الأساسي قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فالرجال هم اللي يرزقون. فهذه امرأة ست عادية ما هيش سرية ولا حاجة، لكن مع ذلك عاملها الله بالكرامة. يبقى دي قبل النبي وذكرت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. القصة اللي قلتها دلوقتي قصة جويس اللي اتصدف اتكلم في المهد، مش دي كرامة؟ الحديث ده في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنطق هذا الغلام فجعله يقول من هو أبوه. يبقى دي أيضا كرامة. طب عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدث الكرامات. فعهد النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل ابن عمرو الدوسي من قبيلة الدوس، قبيلة دي بتاعت مين؟ حد يعرف؟ أبو هريرة. نعم. فكان قد جاءه الطفيل بن عمرو وكان يعني قد لاقى من قومه الشيء الكثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لي بينة أو آية يعني إيه تعرفهم بصدقه وتعرفهم بالله سبحانه وتعالى. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان له نور بين عينيه يضيء في الظلام، يعني لو تشوف الظلمة كده تلاقي بين عينيه منور، طلع نور، نور ضوء حقيقي. فإذا به بعد أن انصرف يعود للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إذا ذهبت إليهم هكذا قالوا مثلى، مثلى يعني إيه؟ مشوه، ترك دين أبانا. وهم كانوا قوم مجادلين، كانوا بيحبوا الجدال كده زي الناس الأيام دي كده برضه موجودة كده، قال لا ده عشان ترك أبانا ودين أبانا وأشهدنا يبقى إيه؟ آلهتنا انتقمت منه وشوهته. فهل دعوت الله أن يجعلها في مكان آخر؟ فإيه؟ فكانت بعد ذلك هذه الطاقة من النور يعني زي مصباح كده، طبعا ما كانش ده فيه بقى ايه مصابيح كهربائية ولا فلورسنت ولا اي حاجة، كانت على فوط، فوط الذي يضرب به دبته كان يضيء في الظلام. هذه كرامة مش كده؟ طيب موقف تاني، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل عليه انصاري من الانصار اسمه سيدنا أسيد ابن حضير، جاءه فحكى له قصة عجيبة جدا. قال له ايه؟ بينما كنت اقرأ القرآن البارحة، كان بيقرأ القرآن في ليلة امبارح، فكان في الصحراء امام الخيمة وطفله مسجى نايم جنبه كده وايه؟ ودبته يعني برضه واقفة، الفرس بتاعه واقف على جنب، فايه؟ فقال فكلما قرأت تثور الدابة، دابة فرس يقوم ويعطي يصحن كده ويتحرك حركة عنيفة، فايه؟ فإذا توقفت ها سكنت، فإذا قرأت ثارت، فنظرت من فوقي فإذا بقناديل من نور تنزل من السماء. إذا بقناديل من نور، الحديث دي كلها أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي السنن الأربعة في أعلى درجات الصحة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما فيش خلاف في الصحة. نزلت عليه قناديل من السماء، جاي يحكي للنبي حديث، ما دام النبي موجود يبقى ده حديث. ها ف قال له يا رسول الله رأيت القناديل من نور تنزل من السماء فتوقفت عن القراءة خشية أن تصيب الدابة ولدي بحافرة. النبي قال له إيه؟ قال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، والله إن هذه الملائكة نزلت تستمع إلى تلاوتك، ولو أكملت قراءتك لرآها الناس في الصباح وهم يمشون. لو كنت في نص دائرة كان الناس شافتها كده وهم رايحين شغلهم ورايحين أشغالهم وكانوا شافوها. تخيل هذه كرامة. عمران بن حصين كان يسلم عليه من الملائكة، كان هو ماشي كده يسلم عليه، مش دي كرامة؟ كل هذه من الكرامات. خبيب بن علي لما أسر في عهد أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أسر عند أهل قريش، فلما أسر بينهم كان عندهم ساعتها الأشهر الحرم وهم كانوا بيقدسوا الأشهر الحرم، فقالوا ايه مش هنقتله دلوقتي، هنسيبه لغاية ما تنتهي الأشهر الحرم. تمام. حصل ايه؟ كان أسيرا عند امرأة أسلمت بعد ذلك، تقول فكنت أدخل عليه فأجد في يده عنقود العنب الثمرة منه بحجم رأس الرجل الناضج وليس في مكة من ثمرة واحدة. دي كرامة أيضا، دي كلها كرامات لأهل النبي. قلنا في كرامات قبل النبي صلى الله عليه وسلم في عهد مثلا بني إسرائيل، والنبي كان بيقول عباد، ما كانش بيقول أنبياء ولا كان بيقول معجزات، دي كرامات كلها كانت كرامات، زي قصة جريج، زي قصة إسق حديقة فلان. النبي برضو اللي حكاها في صحيح مسلم أن بينما رجل يسير في الصحراء استمع صوتا من سحابة حديقة فلان، اسم مثلا حديقة الشيخ طاسم بنفس الاسم كده. قال لا، ايه اللي حصل؟ فسأله، لا بيطلع على الله سبحانه وتعالى وبينفق في سبيل الله، فكل الحدائق تعاني من الجد ومن المجاعة، مفيش مية إلا حديقة الرجل ده الله سبحانه وتعالى ساق إليها السحابة لتسقيها. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فلازلنا في عنصر ماذا لو تولاك الله سبحانه وتعالى. قلنا أول شيء إجابة الدعاء، احنا كان دلوقتي ماذا لو تولاك الله في الدنيا. واحد، إجابة الدعاء. ثانيا، الكرامات. احنا دلوقتي بنحاول أن نثبت أن الكرامات موجودة، وموجودة في، قلنا قبل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وبعد النبي، بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أيضا كرامات. يعني في عهد إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في إحدى المرات طلع سيدنا عمر على المنبر بيخطب، وفي وسط الخطبة يقطع الخطبة ويقول إيه؟ يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ماشي في الخطبة زي ما هو، ها؟ فجأة يا سريع الجبل، الجبل يا سريع الجبل، وسط الخطبة كده. إيه؟ الناس مش فهمتش، خلصت الخطبة وانتهت بعد أسبوع ولا أسبوعين، رجعت سرية أو جيش كان بقيادة سيدنا سارية رضي الله عنه، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، رجع فقال له يحكي لنا بقى يعني إيه اللي حصل في المعركة وعملتوا إيه والأعداء وش إيه؟ قال والله كدنا أن نهلك، وصنع لنا الأعداء فخا حول الجبل، لولا أن سمعنا صوت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول يا سارية الجبل، فأعددنا العدة والتفتنا من حولهم ونصرنا الله سبحانه وتعالى عليه. هذه كرامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حدثت في عهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مش شرط ان كل الكرامات تكون في عهد النبي. احد الصحابة يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اذا ما دخلتم، اذا ما جاءكم وفد من اليمن فسلوهم او يقدم عليكم رجل من اهل اليمن اسمه ايه؟ حد عارفه؟ محدش عارف. اويس، رجل من اهل اليمن اسمه اويس، اذا ما لقيتموه فسلوه ان يستغفر لكم. تخيل الصحابه يطلبوا من واحد تابعي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له. دي كرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر جاء في ذات يوم كان طلع واحد مدعي نبوه اسمه الاسود العنزي. هذا رجل من الذين ادعوا النبوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده 30 دجالون يدعون النبوة. فجاء الرجل هذا الأسود العنسي أثر رجلا من المسلمين اسمه إيه؟ رجل من سادات التابعين اسمه أبو مسلم الخولاني، الإمام أبو مسلم الخولاني من أئمة التابعين رحمة الله عليه. فإذا بهذا الرجل أبو مسلم الخولاني، وهذا سند صحيح ثابت، يأتي إلى الأسود العنسي فينظره ويسأله ويقول له بقى تؤمن بيا ولا ما تؤمنش بيا؟ طبعا أنا هدخلك النار. الرجل ثبت ووقف أمامه وقفة عظيمة، فألقاه الأسود العنسي في النار، فكانت ضربا وسلاما عليه. والله هذه قصة ثابتة. رجع إلى عمر بن الخطاب في المدينة فبكى عمر وقال الحمد لله الذي أحياني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كانت له كرامة كإبراهيم عليه السلام. زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل النار برضا وسلاما على إبراهيم، إيه المنع أن يخليها برضا وسلاما على حد تاني؟ إيه المنع؟ مش هو قادر على كل شيء؟ مش هو قادر على ان يفعل اي شيء في كونه؟ وهو على، مش عمالين تقول هو وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء. فين التصديق؟ انت مصدق ولا مش مصدق؟ يقول هي اشياء حدثت والله، اشياء حدثت في عهدنا بحديث يعني مش من زمان قوي، في عهد الرجل الظالم احمد بن طولون اظن انه كان من سلاطين المماليك. هذا الرجل الظالم كان يعني انتصر فساده في الارض، فوقف له امام من ائمه اهل السنه والجماعه اسمه ابو بكر النابلسي، وهذه القصة مدونة في كتب التاريخ وثابتة. هذا الرجل وقف له وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وزهر بالحق، فألقاه إلى الأسد إلى السبع، تركه يعني أبشع عقاب، عقاب بشع جدا، تخيل أن الأسد يمزقه. يقول الراوي فكان الأسد يأتي ليتسممه ثم يتركه دون أن يخدشه بخدش واحد. تخيل يسأله الرجل ده بعدها بدونه ما الذي كان يشغلك في هذا الوقت؟ كان يقول والله كنت أفكر صبر الأسد طاهر أم نجس لكي أستطيع أن أصلي. صبر الأسد هو دعابه كان بيتيل عليه يا طهر ده كان طاهر وأعرف أصلي دلوقتي ولا مش عارف أصلي. شوف الإحساس. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله سبحانه وتعالى. وسنذكر يعني أن هناك مثل هذه الأشياء تحدث لأولياء الله، لكن مش دلوقتي. لسه نقول ماذا لو تولاك الله يبقى حفظنا. أول شيء إجابة الدعاء، ثاني شيء الكرامات والتفريجات والتيسيرات من الله سبحانه وتعالى، ثالث شيء من معاني اسم الله الولي. أيضا احنا مش قلنا من معاني اسم الله الولي نعم المولى ونعم النصير. النص أن الله سبحانه وتعالى ينصرنا، أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لو أنت ولي من أولياء الله الله يدافع عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري بإسناد صحيح قال قال الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي رواية فقد آذنته بالمحاربة. يعني دي غير الحرب، الحرب المحاربة مستمرة. تخيل بالك المحاربة من عادى. تدبرت في أول هذا الحديث حديث معروف، لكن شوف أوله ولي من أولياء الله واحد حبيب إلى الله سبحانه وتعالى. حد يقدر يعادي؟ لو عادى يؤذنه يأذنه الله سبحانه. يعني لم نعلم في القرآن والسنة أن الله أذن بالحرب على خلق إلا في موضعين، موضع في القرآن وهذا الموضع في السنة. موضع في القرآن هو إيه؟ أكل الربا والعياذ بالله. فإن لم تفعلوا أي لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والموضع ده من عاد لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. لو أنت عشان كده مش الأسماء مقسومة نصين، يقول لك في أسماء جمال وأسماء جلال، في أسماء جمال وأسماء جلال. أسماء جمال اللي هي الأسماء اللي تخلي المؤمن كده يرتاح ويثق، في أسماء جلال اللي تخليك ترهب وتخاف الله سبحانه وتعالى وتهابه. اسم الله الولي في المعنيين، فهو اسم جمال للمؤمن يخليك ترتاح تثق في الله سبحانه وتعالى، واسم جلال ورعبة على الكافر لما الكافر يعرف مين ولي أمرك. فرعون عرف، عرف مين ولي أمر موسى، بس إمتى؟ والطين في فمك، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو تراني يا محمد وأنا أدس الطين في فم فرعون خشية أن تناله رحمة من الله سبحانه وتعالى. عرف ساعتها مين ولي أمر موسى؟ عرف ساعتها أبو جهل، عرف مين ولي أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يتولى النبي؟ عرف إمتى؟ وعبد الله بن مسعود وقت فسده قال يا رواعي الغنم من؟ فقال عبد الله بن مسعود قال رويعي، ما قالش حتى راعي الغنم، قال رويعي تصغير اللي كنت انت العين الصغير اللي كنت تطلع على الغنم بمكه، رويعي الغنم بمكه لقد ارتقيت مرتقا ما كان بمثلك ان يرتقي. سيدنا عبد الله بن مسعود عمل فيه قتله ذبحه وما قدرش يجر جسده عشان يوريه النبي كان ضعيف جدا، وهذا من قمه المهانه والقهر لابي جهل ان الذي قتله واحد ضحك مات بدقه ساقيه ما قدرش يجر جسمه، راح قطع راسه وجرها ليثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عدو الله فرعون هذه الامه قد قتل في غزوه بدر. اسال الله تبارك وتعالى ان يكررها على المسلمين. فالنصر من اعظم معاني اسم الله الولي النص. تشوف المعنى ده في سوره الامثال، يعني نخلي واجب العمل النهارده كده نقرا سوره الامثال. سوره الامثال بتقول لك ايه؟ بتقول لك مش انتوا اللي انتصرتوا في بدر، محدش انتصر. اوعى تفتكر ابدا ان المسلمين انتصروا في بدر، ربنا قال غير كده. قال الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم، حتى يا رب احنا قتلناهم بالسيوف فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. معنى خطير جدا. وما النصر إلا من عند الله. مفيش نصر، اللي انتوا عملتوه ده مش نصر. لولا أن الولي النصير نعم المولى ونعم النصير قد نصركم ما كانش بقى في أي حاجة اسمها غزوة بدر بقى وغزوة بدر الكبرى والبطولات بقى. طب ولا كل ده حتى النبله اللي ترموها حتى التاء، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. لو انت من اولياء الله ينصرك الله، يسدد رميك. مش نقعد ندعي على يعني ندعي لاخواننا مثلا المجاهدين اللهم سدد رميهم. احد الصحابه اسمه سيدنا ابو الغاديه. ابو الغاديه هذا كان من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في احدى الغزوات في لقاء الروم، فكان يعني الروم استعملوا في هذا اللقاء حاجه اسمها النفط، كان لسه البترول يعني ما لهوش اسمه دلوقتي، فحاجه شبه البترول كده بتشتعل مادة شديدة الاشتعال. فجاءوا وبدات السفن بتاعت المسلمين تشتعل. السفينه اللي كانت بتطلع النفط ده جه سيدنا ابو الغاليه لمحها، ولمح الراجل اللي كان بيبعت الانيه المشتعله تحرق سفن المسلمين. فعمل ايه سيدنا ابو الغاليه؟ راح ماسك السهم وراح ايه والراجل بيملى الطنجور، كان بيسموا العلبه اللي فيها النفط ده بيسموها الطنجور، فضرب الرجل وهو يشعل هذا الطنجور، فسقط هذا الرجل بهذا الحمل المشتعل فاحترقت السفينه وقتل بسهم واحد 300 كافر. دي ايه؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. حتى كانوا يقولون سهم ابي الغاديه قتل 300 كافر. دي النصرة، دي الولاية الحقيقية، هي دي الولاية للأمة. في عهد أحد سلاطين المسلمين اسمه ألب أرسلان، حاصره الروم بجيش قوامه 200,000 مقاتل، جيش ضخم جدا، وهو كان في مهمة مع جيشه ما كانش مستعد، كان معاه 15,000 مقاتل فقط. فماتت عن طرف ما في شيء، فتحنط على الحنوط اللي انحط على الكفن ولبس اكفانه وصلى بالمؤمنين الجمعه وخطر بهم وبكى في صلاته وابتهل الى الولي سبحانه وتعالى، ثم دخلوا على المشركين. قتل في هذه الغزوه، في هذه المعركه اظنها معركه بلاط الشغلاء على ما اذكر، قتل في هذه الغزوه من الروم 150,000 مقاتل، والباقي فروا امام 15,000، يعني كل واحد من المسلمين قتل 10. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فمساله النصر ايضا بالمعنى التالي. طيب كفايه كده في الدنيا، تيجي نخش على الدين، يحصل لك ايه في دينك لو ان الله سبحانه وتعالى تولاك؟ ايه جميله قوي كلنا حافظينها في سوره البقره. قال الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. الهدايه، نور الهدايه دي ولايه من الله سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات الى النور، من ظلمات الجهل، من ظلمات المعاصي، من ظلمات النظر للنساء، من ظلمات سماع الاغاني، يخرجهم من الظلمات الى النور. لو ايه؟ لو ربنا تولاك، لو ربنا سبحانه وتعالى تولاك بولايته اصبحت انطبق عليك قول الله سبحانه وتعالى: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فاكرين في اول الدرس لما قلنا على هذا الرجل الذي يفتي الناس بهذه الفتاوى المضله؟ الناس محتاره، ايه الحلال وايه الحرام؟ الختان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اذا التقى الختانان وجب الغسل، وفلان الفلاني بيقول ده حرام، مين الصح؟ يوم ايه؟ ربنا يقول لك ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يخرجهم من الظلمات الى النور. كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، لسانه الذي ينطق به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، لئن سالني لاعطين ولئن استعاذني لاغيظن. تخيل ده دينه يبقى شكله ازاي؟ دين الانسان الذي تولاه الله سبحانه وتعالى بولايته، يبقى ده تغير في الدنيا، تغير في الدين. اما في الاخره فحدث ولا حرج. قال يوسف عليه السلام: ألي أنت ولي في الدنيا والآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. معاني جميلة جدا. من أول لحظة في الآخرة لو ربنا تولاك، لو عملك بسم الله الولي، إيه أول لحظة في الآخرة؟ لحظة الموت، مش كده؟ لا، الموت، السكرات دي بداية الآخرة، بداية رحلة الدار الآخرة. يحصل لك إيه لو ربنا تولاك؟ حسن الخاتمة. حسن الخطيئة دي من ولاية الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا عاصم بن ثابت برضو كان مع خوي بن عدي في نفس المعركة، بس عاصم بن ثابت قتل يعني من المشركين الشيء الكثير في بدر، فأقسم بعض عائلات مكة أن إذا جاء هذا الرجل إليهم وقتلوه لا يشربون الخمر في قعر جمجمته، في قعر رأسه. فدعا الله سبحانه وتعالى قال: اللهم كما حميت دينك في الصباح فاحمي جسدي بالليل. يقوم يقتل، قتل فعلا، فياتي المشركون ليأخذوا جسده ويمثلوا به ويقبضوا عليه الناس تأتي الدبر الدبابير، عارف الدبابير المعروفة، تأتي تحيط بجسده لا يستطيعون أن يقربوا، فيقولوا إيه طب نستنى بالليل لغاية ما إيه الحاجات دي تمشي، فينتظروا إلى الليل فيأتوا فيجدوا أن سيلا قد نزل وحمل جثته بعيدا، ولم يمكن الله سبحانه وتعالى المشركين أن يمثلوا بجسده، ولا نعلم إلى الآن أين قبر هذا الصحابي أو أين هو، نحسبه عند الله سبحانه وتعالى. حمى دين الله فوالاه الله سبحانه وتعالى وحمى جسده بالليل، موقف كثير جدا في الخاتمة من أول لحظة، ثم بعد ذلك نور على الصراط، لو ربنا تعالى مش قلنا يخرجهم من ظلمات إلى النور، نور على الصراط في الآخرة، نور قبل الصراط، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، بعد كده في كل لحظة نور، حتى وجوههم نور، مش ربنا بيقول وجوه يومئذ مسفرة، يعني ايه مسفرة؟ يعني مضيئة، تضيف بالنور، بعد كده يوم القيامة على منابر من نور، كل حاجة نور ساعتها، لو ايه؟ إذا تولاك الله سبحانه وتعالى. طيب عشان ما أقولش عليكم أختم، ماذا لو لم يتولانا الله؟ العكس بقى، لو ربنا ما تولكش، قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. لو كنت تعرف بيت العنكبوت، بيت العنكبوت مجرد ضربة كده خلاص المسألة انتهت، مش كده؟ كل إنسان ما كانش ولي في الدنيا هو الله سبحانه وتعالى، ما عبدش الله سبحانه وتعالى، اعلم أنه لابد له من ولي آخر، لابد له أن يكون له ولي، أو فما له من ولي، مش ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، يبقى هم ثلاث أشياء لا رابع لهم، والله تعالى أعلم. لو أنت ربنا ما تولكش، واحد يبقى أولا إما أن ليس لك ولي، وده زي مين؟ زي الملحدين الذين لا يعترفون بشيء، الذين لا يعترفون بخالق، لا يعبدونه، لا هم حتى يهود ولا نصارى، ملحدين، فما لهم من أولياء، خلاص ما لهمش حد. عارفين أحد الشعراء اسمه علي أحمد سعيد من هنا من مصر، يقول في أحد أبياته: لله أختار ولا الشيطان، كلاهما جدار، كلاهما يريد أن يغلق لي بصري، فهل أبدل ذا الجدار بذا الجدار؟ والعياذ بالله، لولا أن الله ذكر قول الكافرين لقلت هذا القول، لكن هذا ليس له ولي، وما لهم من دون الله من ولي، فعلا هذا ده النوع الأول. النوع الثاني اللي أوليائهم الطاغوت، قال الله سبحانه وتعالى قال هنا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إيه الطاغوت؟ الطاغوت قال العلماء هو كل ما جاوز وطغى على حد العبودية، طغى ذات، يعني ايه؟ جاوز، ادعى لنفسه حقا ليس له، ظالم، والعياذ بالله. عشان كده ربنا يقول ايه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ده لو ايه؟ لو ربنا مش وليه. طب مين كمان يبقى وليه؟ تالت حاجه بقى، قال الله: افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، اللي هم مين؟ ولاية الشياطين، قال الله: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. في ناس بتتخذ الشيطان ولي، السحرة المنسمين الذين يعني يفرقون بين المرء وزوجه، هؤلاء اتخذوا الشيطان وليا، اللي بيعملوا السحر السفلي واعمال والتفريق والربط والحاجات دي، دول اتخذوا من دون الله اولياء. وايضا النوع بقى اللي انا كنت اجلته، اصحاب الكرامات الشيطانية، ودي مسألة خطيرة جدا، يعني اعذروني هاخد كمان من وقتكم خمس دقايق عشان اقول المسألة دي، لان بعض الناس بتخلط بين عمل المنجمين والمخرفين ويعني الدراويش، ويقول لك ده دول ايه؟ دول اولياء. يعني هذا الكلام في جملة رائعة للامام الشافعي رحمه الله، تعتبر عمدة في هذه المسألة. يقول الشافعي رحمة الله عليه: اذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء، طب يعمل حاجات غريبة أهو، مش كده؟ فلا تصدقه حتى تعرضه على الكتاب والسنة. هي للضبط. لو شفت واحد بيعمل حاجات خارقه للعاده روح بيعمل بيطير في الهواء دي اكتر من كده اعرضه على الكتاب والسنه. في بعض المحرفين يظن ان اي من يفعل ذلك تجد يعني اقرا عليكم بعض الامثله. احد الرجل اللي كنا بنتكلم عنه من اول الدرس سمعته والله باذني يسال سؤالا يقول هل يشرب الولي الدخان؟ السؤال بيتسال كده ينفع الولي يشرب سجاير؟ قال ايه السؤال ده؟ ما ينفعش السؤال ده، انت تسالني حاجه السجاير فيها خلاف يا اخي؟ طبعا في خلاف في راسي هو فقط، لكن قال ايه؟ قل لي ايذني الولي؟ اقول لك نعم يذني الولي بنفس اللفظ والله سمعته من الولي. هل ده كلام؟ يذني الولي ويقوم مكمل مره واحد ولي كانه هيقول نكته، مره واحد ولي شافوه بيذني والعياذ بالله دخلوا عليه وهو يذني فجرى منهم هرب منهم فايه؟ فلقي نهرا فايه؟ فمشى عليه. كان لسه الأومين من عزنه فمشى عليه فراح قايل له انت حيرتنا معاك انت ولي ولا داني ولا ايه بالظبط؟ فراح يقول ايه؟ ان الكريم اذا وهب ما سلم، يعني ما دام ربنا اداني الولايه ما يسلمهاش مني، كذب. قال الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون والداني ليس بتقي فليس بولي. قال ابن تيميه من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يبقى تعرض بعد كتاب السنه تلاقي في الشعراني، طبعا الشعراني ده كتاب طبقات، الشعراني ده كتاب ايه بقى؟ تقعد تضحك وانت بتقراه، ده اعظم كتاب عند المخرفين. يقول لك بقى ايه؟ كله بقى قصص شبه دي. تلاقي مثلا يقول لك جه سيدنا السيد البدوي فكانوا واحد اسمه ابن دقيق العيد، طبعا ما يعرفش مين ابن دقيق العيد لانه جاهل امام العلم اهل السنه والجماعه. فقال ايه؟ ابن دقيق العيد ده زعلان، يا بدوي انت ما بتصليش ليه مع الجماعه؟ ده كلام في كتبهم يا جماعه ليس افتراءً، والله هذا في كتبي يعني. قراته بام عيني. قال لما لا تصلي مع الجماعه؟ فطبعا مسكين ما يعرفش ده له حال تاني. قال له ضحك السيد البدوي ودفعه دفع بيده فاستيقظ وقد لقي نفسه على جزيره وحده. طبعا تستغرب. ولقي بعد ذلك رجلا يلبس الاخضر فقال له من انت؟ قال انا الخضر عليه السلام. فقال له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له صلاه قلت للبدوي كذا كذا. قال له يا مسكين يا جاهل ده بيجي يصلي كل صلاه هنا امام الانبياء والاولياء والصالحين. تقول له ما بيصليش يا جماعه؟ قال له بجد؟ قال له استنى بقى لما يجي يصلي العصر. فايه؟ راح معتذر له فراح زقه تاني وادى مصر. ده كلام يعقل؟ هل هذا كلام يعرض على الكتاب والسنه؟ واحد ما بيصليش في جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر كان يحافظ على الصلاه في جماعه، هذا افضل من النبي. يقول لك واحد تاني اسمه سيدهم ابراهيم العريان له مولد برضه، يقول لك كان يصعد على المنبر عريانا. تقدر بقى تعرض على الكتاب والسنه؟ ما تقدرش، لان عريان يكشف عورته ويخطب الجمعه. تخيل عندك كده، انا شايف الناس بتضحك لان كلام مضحك فعلا. هل هؤلاء اولياء؟ يقول لك واحد تاني يدخلوا عليه يلاقوه مره سبع ويلاقوه مره في ويلاقوه مره، يقول له كتبهم والله. اعرض على كتاب السنه وفكر هل هذا كلام يعقل؟ هل من المعقول ان يزني الولي؟ الا يصلي الولي في جماعه؟ يبقى الولي عشان نختم بقى، لو انت عايز تعرف من هو الولي حقا احفظ بقى الشروط دي هقولها من غير ما افصلها. اول حاجه الايمان بالله سبحانه وتعالى. ثانيا تقوى الله. يعني ايه تقوى الله؟ ان يجدك الله حيث امرك، لاكل النهارده ساعه العشاء في الجامع امرك انك تصلي في الجامع يلاقيك في الجامع، ان يجدك الله حيث امرك وان لا يجدك حيث نهاك. نهاك انك تتفرج على الخلاعه ما يلاقيكش ابدا بتتفرج عليها، نهاك انك تنظر لله ما يلاقيكش ابدا بتنظر لله. يبقى ده ايه؟ الايمان واحد، التقوى اثنين، ودي تجتمع في ايه ثانيه الايمان والتقوى. حد ذاك كده يقول لي هم ايه فيها الايمان والتقوى مع عباده احنا قربنا عليها سهلتهم؟ ايه الصيام. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام جه في النص بين يا ايها الذين امنوا وبين لعلكم تتقون. فالصيام لو صمت بجد لو اتبعت معاني الصيام خرجت من رمضان وليا لله سبحانه وتعالى. فالصيام يفتح بابي الولايه الايمان والتقوى ويخلق بابي الغوايه اللسان والفم والفرج. الفم والفرج، هم دول بدايه الغوايه. وبجيب اريد اول حاجه الايمان، التقوى، الصيام، الفرائض. قال في نفس حديث الولي اللي قلناه، من عاد لي وليا فقد هدنته بالحرب. قال ايه بعديه؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا قبلها قال ايه بقى؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى الفرائض والنوافل ايضا تجعلك وليا لله، من الحاجات اللي تخليك ولي لله. حاجه عامه قالها الله سبحانه وتعالى: ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. انك تكون انسان صالح، انسان ملتزم، انسان بعيد عن الحرام، معنى انك تكون انسان صالح تبقى انت ولي من اولياء الله. والله سهله، مش عايزين نقول مستحيل اكون ولي، مستحيل يكون في منا ولي، لا ممكن. الولايه كسبيه مش زي النبوه، النبوه اصطفاء من الله، لكن الولايه انت ممكن تكون ولي لو اكتسبت هذه الصفات: الايمان، التقوى، الفرائض، النوافل، الصلاح. واخر شيء طبعا ان تدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء، قال النبي في دعاء القنوت: وتولنا في من توليت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.